من البحث في اجتماع الأمر والنهي. هناك بعض المقدمات قدمها صاحب الكتاب قبل الدخول في البحث، كالبحث عن كون المسألة أصولية أو كلامية أو غير ذلك، والبحث عن فرق بين هذه المسألة ومسألة اقتضاء النهي في العبادات بالفساد. مسائل كثيرة أمور كثيرة تعرض لها هذه الأمور، نحن نؤجلها إلى تنبيهات المسألة، لأن ذكرها بالتفصيل في المقدمة هم يوجب تشويشا من ناحية، هم بعض تلك الأبحاث متوقفة على أن يتبين أصل المسألة، مسألة اجتماع الأمر والنهي وملاقاته، ومن هنا المناسب جعلها تنبيهات لا تقديمها بعنوان مقدمات كما فعل صاحب الكتاب. نعم، هنا البداية لا بد من تحرير محل النزاع وموضوع البحث كما حررناه بالأمس، وظهر من خلال ذاك التحرير أن موضوع البحث إذا كان متعلق الأمر ومتعلق النهي عنوانان مختلفان من ناحية العنوان، أي عنوانان متغيران عنوانان ومفهومان، هذا الآن يصدقان على موضع واحد وتصادقان في محل واحد ومحل واحد، هذا هو موضوع البحث. وملاكه أيضا أنه هل يكون هذا التعدد موجبا لإمكان الاستماع، إما من جهة أنه تعدد العنوان يوجب تعدد المعنوان فيكون لكل منهما معنونا وجودا ممتاز عن وجود الآخر، وإنما تلازم في الوجود تركب في الوجود فيكون التركيب انضماميا مثلا، فيكون حينئذ حاله حال المتلازمين الذي يمكن الأمر بأحدهما والنهي عن الآخر إليه محالا مستحيلا. هذا ملاك. ملاك آخر يقال حتى إذا كان وجودا متحدين والتركيب اتحادي لا انضمامي، أي وجود واحد مصداق ومطبق لكل العنوانين، نفس تعدد العنوان يكفي لإمكان تعلق الأمر بأحدهما والنهي عن الآخر، لأنهما عنوانان متباينان، وما هو متعلق الأمر بالذات والنهي بالذات إنما هو العناوين والمصادر أو العنوانات في الخارج، فإنها غير كلام قيل بل يقال في بحث الاجتماع. أخذوا ما يتمسك به القائل بالجواز إنما هو هذا البيان، وإنه يعرف أنه لا يكون المناسب ما جعله بعض الأعلام من جعل البحث صهرويا هنا كأنه فرغ عن أنه لا يجوز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد، ثم قال أن البحث صهروي من حيث أنه هل أن تعدد العنوان يؤدي إلى تعدد المعنوان فلا يجتمع، أو يأتي يؤدي إلى لا يؤدي إلى تعدد المعنوان فهل من الاجتماع، فإن هذا أحد الملاكين، أحد الملاكين للجواز، تعدد الاستلزام وتعدد العنوان لتعدد المعنوان وكون التركيب في موضع الاجتماع انضماميا، هذا أحد المبنيين لجواز الاجتماع. وهناك مبنى آخر وهو أن يكون نفس تعدد العنوان كافيا، من هنا يكون مقتضى الصناعة أن يبحث في موردين، المورد الأول أن يكون تعدد العنوان بنحو تعدد الإطلاق والتقييد، كما لو أمر بفعل بطبيعة بنحو سر في الوجود، كما لو أمر بالصلاة ثم نهى عن حصة وعن فرد معينين وحرم فردا معينان كالصلاة في الحمام مثلا إمارة التقييد والقيد، فإن هنا العنوان متعدد على كل حال، العنوان المخير غير عنوان المطلق، وإن اتحدا في الصدق على مصداق واحد، حينئذ يبحث في أنه هل يجوز أو لا يجوز، هل يمكن أن نقول هنا يبقى من يصلي في الحمام ولو نتيجة جهله بحرمة الصلاة في الحمام لكي يتأتى منه مثلا قصد القربة، أو القول بإمكان قصد القربة حتى مع الناس، حينئذ هذا هل يمكن أن يقع صلاة تقع صلاته صحيحة لأنه جاء بمتعلق الأمر وهو طبيعي الصلاة بلا قيدين لا الصلاة قلنا، فهل هنا يمكن اجتماعهما أو لا يمكن اجتماعهما؟ هذا مورد. المورد الثاني ما إذا كان بين العنوانين التغاير بنحو التباين لا بنحو الإطلاق والتغيير التقييد في المفهوم كعنوان الصلاة والغرف. ثم قلنا بأنه هنا يوجد بيانات ثلاثة، هذه البيانات الثلاثة كلها في نفسها تامة. بيان يرى أنه يستحيل فيما إذا كان المتعلق بالذات للأمر والناهي للوجوب والحرمة واحدا، عنوانان فضلا عن المعنوان، كما إذا قال صلي ولا تصلي فإنه هنا لا يمكن الأمر والناهي بعنوان واحد. في أحد بيانات ثلاثة تقدمت بيان أن الأمر والناهي لأنه يقتضيان التحريك مثلا والامتثال، فلا يمكن حينئذ امتثالهما معا، هذا يطلب الفعل والآخر يطلب الترك، وهذا مستحيل الجمع بينهما. هذا البيان، البيان الذي هنا أيضا لا يمكن حل هذه المشكلة على أساس التقييد والترتب والتجاحم، لأنه لا يعقل التزاحم بين الضدين اللذين لا ثالث لهما، فكيف بين النقيضين؟ فيقال أن هذا حينئذ تكليف يلزم منه التكليف غير المقدور فيكون مثلا ممتنعا. قلنا نحن بالأمس أن هذا البيان من لا يقبل شرطية القدرة والتكليف لا يقبله لا محل، لكن نحن حيث قبلنا شرطية المبنى شرطية القدرة في التكييف لا محالة نقبل هذا البيان، وإن كان هذا القبول بالدقة يرجع إلى نقطة إثباتية، مسألة اشتراط القدرة عندنا لم يكن من باب حكم العقل بقبح تكليف بغير المقدور، لو أرجعنا إلى حكم العقل بقبح التكليف بغير المقدور كان حينئذ الامتناع عقليا، أو نقطة امتناع القبح الذي هو عقليا لا محالة. وما إذا أرجعنا بالنقطة التي أشرنا إليها في بحث أبحاث سابقة من أن ظهور الأمر وكونه بداعي الخطاب، ظهور الخطاب من الأوامر والنواهي في كونها بداعي التحريف والبعث في باب الأوامر والزاج والمانع في باب النواهي، هذا يجعل حينئذ أن يكون هذا المتعلق مغدورا، أن يكون هذا الذي تعلق به الخطاب والوجوب والحرمة مقدورين بالمكلف، هذه كانت نقطة ذلك، فيكون حينئذ القدرة شرطا مستفادا من هذا الظهور الإثباتي. لكن خذ على كل حال هذا البيان تام بناء على أن هذا الظهور الإثباتي مقبول، وأن الأمر والنهي لا بد وأن يكون من أجل تحريك وبداء التحريك وبداء الزجر في النواهي والبعث في الأوامر، حينئذ تكون الأوامر والخطابات مخصوصة لفائدة القدرة، فإذا كان يستلزم منه شيئا محاب غير مقدور إذن يقع بينهما تعارض لا محالة، لأنه لا يمكن البعث والتحريك والزجر والمنع نحو متعلقين نحو عنوان نتيجة التكليف غير المقدور، فيقع التعارض لا محال بينهما، حاله حال النقطة العقلية. فإننا سوف نبين أيضا في تلك التنبيهات أن نتيجة القول بالامتناع فبنقطة عقلية أو بنقطة إثباتية ثبوتية أو إثباتية نتيجته أن باب التعارض اجتماع يدخل في باب التعارض ولا يدخل في باب التزاحم، على ما سوف يأتي مفصلا شرحه في أحد التنبيهات بل أهم التنبيهات. والبيان الثاني كان عبارة عن أنه الأمر حيث أنه بداء البعث والتحريك والنهي بداء الزاجر، والبعث الجدي والزجر الجدي لا يجتمعان على عنوان واحد. فعقد النظر عن مسألة شرطية القدرة لا يجتمعان. هذا البيان الذي قلنا أيضا مبني على أن يكون حقيقة الأمر والنهي والخوف متقوما بالبعث والتحريك، وكذلك الزجر والمانع في باب النواهي. ومن لا يقبل أنه لا قوام الأمر، فمن يرى أن الأمر عبارة عن الاعتبار، فحينئذ لا يتم مثلا هذا البيان. السيد الشهيد جعل هذا البيان راجعا بحسب الروح إلى البيان الأول، بمعنى فأنه ينظر إلى هذه النقطة، إلى نقطة أن هذا البيان يرى أن الداعي من وراء الأوامر والخطابات وكذلك النواهي إنما هو داعي البحث والتحريك وداعي الزجر والمانع، فهذا الداعي هو الذي يسبب أن يكون للخطاب ظهورا في شرطية المقدورية للمتعلق، أن يكون متعلق الأمر والنهي مقدورا لكي يعقل البعث نحوه والتحريك، لكي يعقل هذا الداعي، حيث أن الخطاب بهذا الداعي فلا يكون لمتعلق الأمر مثلا أو للأمر بنفس الأمر والنهي إطلاقا، لا يكون له إطلاقا لحالات عدم القدرة، لحالات عدم القدرة حيث لا يعقل التحريك ولا يعقل الزجر. فهذا هذه النقطة الروح شرطية القدرة، لكن هذا لا يجعل هذا البيان راجعا للبيان الأول، بل يجعله راجع لمن يقبله، يجعله راجعا للبيان الثالث الذي سنذكره، وهو أنه في هذا البيان يقال أن هذا الداعي وهو التحريك أو البعث التشريعي أو الزاج والمنع التشريعي وهو روح الحوك وحقيقته، بمعنى أن الحوك قوامه بهذا التصدي المولوي مثلا أو التعف المولوي أو التحريك المولوي أو التسجيل المولوي للفعل ولو بصيغة الاعتبار، لا بحث في المدلول التصوري، أن صيغته اعتبار أو نسبة إرسالية أو أي شيء من هذا القبيل، هذه قضايا أخرى. حقيقة وقيام الحكم هو أن المولى يتصدى لكي يبعث المكلف نحو الحمال بعثا تشريعيا طبعا لا إلجاء تكوينيا، أو يزجره عن العمل في باب النواهي. هذا التصدي المولوي أو هذا التحرك المولوي والتحريك المولوي في باب الأوامر والنواهي هو روح الحكم، بحيث الحكم إذا لم يبلغ هذه المرتبة بحيث يحمل المولى على هذا التحريك والبعث والزاج لا يكون حكما، أي لا يكون موضوعا لوجوب الامتثال يقينا، مجرد أنه فيه مصلحة أو حب أو إرادة من دون أن هذا الإرادة يحمل المولى على أن يسجله على العبد، أي يحرك العبد نحو فعل أو يزجره عن فعل، لا يكون هذا أمرا ونهيا وحكمين حرمة وجوبا وحرمة موضوعين لحكم العاقل لوجوب الطاعة. فإذا كان هذا قوامه حينئذ يقال أن هذا التصدي المولوي والتحريك المولوي البعث المولوي أو الزجر المولوي حالهما حال الحب والبغض، من حيث أنهما لا يمكن أن يتعلق نحو شيء واحد، حيث المولى جدا هم يبعث نحو شيء، يتحرك نحو أن يسجله على العبد، هم يتحرك نحو أن يسجل نقيضه على أن يزجر العبد عنه، فإن هذا وخسر الحقيقة معناه التهافت بين نفسي الحب بين نفسي البعث والتحريف والمنع والزاج، أي أن هاتان الخصلتان سواء كان من مقولة الأفعال أو من مقولة صفات النفس، هذا الذي جعلناه قواما للحب، هذا الجزء من الحب الذي جعلناه قوام الحب حالهما حال الحب والبغض، من حيث أنهما إذا كان متعلقهما بينه في متعلقهما متضادان ذاتا لا يمكن أن يجتمعا حينئذ في ذات المتعلق، يعني لا يمكن أن يتعلقا معا بعنوان واحد، هم بعث من قبل المولى جدي وهم زجر من قبل المولى جدي، كما لا يمكن أن يتعلق حب بعنوان وبغض بنفس ذات العنوان. فإننا سوف نذكر في يعني يذكر السيد الشهيد فيما يأتي أن استحالة اجتماع الحب والبغض على عنوان واحد ليس لكونهما متناقضان ذاتان ولا لأنهما متضادان ذاتان، بل بلحاظ ما يكون من التضاد الذاتي بين متعلقيهما حينئذ، فإن حب شيء يعني يؤدي إلى أن يكون حين أحب هذا الشيء يكون اقتضاؤه عبارة عن فعل ذاك الشيء، بغضه اقتضاؤه تركه وإعدامه، والعدم مع الوجود لشيء الواحد متضادان ومتناقضان بينهما تناقض وامتناع ذاتي. هذا الامتناع الذاتي غير مسألة القدرة، هذا الامتناع الذاتي في المتعلقين يجعل بين الصفتين تضادا، فلا يجتمع الصفتان، الصفتان لا تجتمعان. نفس هذا البيان الذي سوف يذكره سيدي الشيخ هناك يجري في الإرادة في البعث الجدي والزجر والمنع الجدي، ومن هنا البيان الثالث لا بد من جعله روحا، من يقبل هذا البيان يجعله ملحقا بالبيان الثاني بالبيان الثالث الذي هو عبارة عن أن التضاد في باب اجتماع الأمر والنهي إنما يكون بين مبادئ الحكمين الأمر والنهي. يلزم من اجتماع الأمر والنهي مثلا أن يجتمع الحب والبغض على شيء واحد، اجتماع الحب والبغض على شيء واحد، اجتماع الضدين، واجتماع الضدين غير مسألة القدرة بغض النظر عن عالم الامتثال في نفسه، اجتماع الضدين محالون سواء إن أراد المكلف أن يمتثل أم لم يرد أن يمتثل، فيكون محظوره غير مربوط بباب الامتثال، مربوطا بالمبادئ الخوف لا بمنتهيات الخوف بنهاية الخوف، وغير مربوط بمسألة القدرة. هذه البيانات الثلاثة على كل حال، وحينئذ يقال أنه لا بد من البحث في كل من الموردين، فإن كان المشهور بحثوا في المورد الثاني لا المورد الأول، إلا عرضا جاء البحث عن المورد الأول في كلماتهم، وكان المورد الأول مسلم عندهم عدم جواز اجتماع الأمر والنهي بنحو الأمر بالجامع بنحو صرف الوجود، أي الأمر البدلي بالجامع كما في صلي أو أعتق رقبتان، وبين حرمة حصة مقيدة من هذا الجامع مع قيد وتقيد، بحيث يكون المقيد بما هو مقيد حرامان، كأنه افترض أن هذا يكون غير ممكن الاجتماع فيه، مسلم امتناع الاجتماع. لكن بحسب الحقيقة هذا أيضا فيه بحث، هذا المورد إذا لا بد من بحثه، أننا نبحث في مسألتين أو في موردين، مورد التغاير بين العنوانين بنحو الجامع والحصة أو الجامع والفرد، الجامع البدلي طبعا والفرد، والمورد الثاني ما إذا كان بين العنوانين تغاير مفهومي على مستوى التباين كالصلاة والغسل. أما في المورد الأول، في هذا المورد ابتداء قد يقال أنه تمام هذه البيانات الثلاثة أو شيء من هذه البيانات الثلاثة لا تتم، يعني يمكن دفعها بأن يكون الواجب طبيعة الصلاة بنحو صرف الوجود، جامع الصلاة بدلا أي أحد أفراد الصلاة بنحو صرف الوجود، وأن يكون المقيد المجموع من الصلاة وقيد وتقيد بقيد معين، هذا المركب والمقيد يكون محرما لا محظورة في تعلق الأمر بذاك العنوان بالجامع ونحو البدلي بنحو صرف الوجود، وتعلق الناهي بالمقيد والمركب من هذا الجامع وقيدين وتقيدين، لأن شيئا من البيانات الثلاثة لا تتم. أما البيان الأول وهو أنه يلزم التكليف بغير محذور، واضح لازم تكليف لأن المكلف هنا يمكنه أن يمتثل الأمر والنهي معا بأن يأتي بالجامع ضمن الفرد الآخر لا في ذنب هذا الفرد، فليس هذا من قبيل صلي ولا تصلي. وأما البيان الثاني لو أرجعنا البيان الثاني روحا إلى الأول أيضا الكلام الثاني، لكن البيان الثاني نحن أرجعناه إلى الثالث، يعني البعث الجدي نحو شيء والزجر الجدي عن نفس ذلك الشيء محاله. حينئذ هنا يقال أيضا أن هذا البيان لا يتم، لأن البعث نحو عنوان صرف الوجود الطبيعة والزجر عن المركب عن المجموع من هذا، وهذا العنوان المركب غير ذاك العنوان، نعم قد يقال حينئذ هنا ينحل هذا البعث إلى هذا الزجر إلى زجر ظني نحو نفس العنوان الجامع، فإن المقيد عبارة أو المركب عبارة عن ذات الجامع وتقيده، فيكون حينئذ ذات الجامع أيضا مزجورا عن، ومع أنه مبعوث نحوه فيلزم اجتماع البعث والنحو والزاجر على عنوان واحد، وهو بلحاظ البعث الاستقلالي والزجر الذمي، فإنهما يجتمعان البعث والزاجر الوجوب والحرمة الذمية والوجوب الاستقلالي يجتمعان على ذات الجامع، لأن التقيد ينحل إلى ذات الجامع وقيده، والمقيد ينحل إلى ذات الجامع وتقيده، فيلزم الاجتماع بلحاظ ذات الجامع. وهذا بيان سوف يأتي في البيان الثالث أيضا جوابه، مع أنه رجع نفس البحث الحقيقة. البيان الثالث أن يقول نفس الكلام، يقول حيث أن روح الحكم عبارة عن الحب والبغض، فحينئذ يلزم اجتماع الحب والبغض هنا في عنوان واحد هو المتعلق بالذات، وهو ذات الجامع. لكن الحب له استقلالي، لأن الحب متعلق بالجامع بلا قيد زائد فيه، فالجامع تمام ما هو المحبوب، هو المحبوب الاستقلالي، والجامع بنفسه سوف يكون مبغوضا ضمنيا، لأن متعلق لأن الحب والبغض وإن تعلق الناهي والحرمة والبغض من ورائهما، وإن تعلق بالمقيد، والمقيد مركب من ذات الجامع والتقيد، إلا أنه خب ينحل إلى بغضين ظنيين بكل من الجزئين، كما في طرف الحب. أليس الحب للمركب وللمقيد ينحل إلى حب ذات الجامع وحب التقيد الموجود فيه؟ ومن هنا يستحيل أن يجتمع أمر بالمقيد مع نهي عن الجامع الموجود في ظنه، كما لو أمر بالصلاة مثلا ونهى عن التكبيرة ونهى عن الركوع، فإن الصلاة عبارة عن الركوع وزيادة، مجموع أمور أحدها الركوع، حينئذ لو كان هذا المجموع محبوبا فالركوع أيضا سوف يكون محبوبا ضمنيا، فإذا كان محبوبا ضمنيا استحال أن يكون مبغوضا استقلاليا بأن يكون الركوع منهيا عنه، هذا مستحيل، هذا داخل في القدر المتيقن استحالته، إذ معناه أنه هم مكلف بفعل الركوع ولو مع الإضافات الأخرى، هم مكلف بترك الركوع والانزجار عام وإعدام الركوع، فأن النهي استقلالي بالركوع. هذا محال، كل البيانات الثلاثة هنا تجري في طرف الحب للمجموع والمقيد والنهي الاستقلالي عن الجامع والجزء الموجود في ذاك المقيد ذاك. الآن هنا في العكس أيضا نقول نفس الكلام، بأن النهي عن الحصة ينحل بحسب المبادئ وبحسب روح الحكم، سواء جعلنا روح الحكم عبارة عن التصدي والزاجر أو جعلناه عبارة عن الكراهة والمبغولية، يعني سواء بصيغة البيان الثاني أو بصيغة البيان الثالث، فإنه حينئذ سوف يكون لو قبلنا الانحلال سوف يكون هذا الجزء وهو ذات الجامع الملحوظ بما هو هو، هذا الجامع الذي هو متعلق بالحب الاستقلالي وللبعث الاستقلالي يكون متعلقا للبغض الذني وللزجر والمنع الذني، اجتمع الصفتان المتضادتان على متعلق واحد بالذات، فإن الحب والبغض حتى الذني من هذا والاستقلالي مع من ذات بينهما تضاد، وكذلك الزجر والبعث، فيلزم الاجتماع. هذا بيان، هذا البيان يجيب عليه السيد الشهيد، لأن هذا البيان غير تام، وقياس باب البغض للمركب والمقيد على باب الحب للمقيد في غير محله، بمعنى أنه حب مقيدين حب مركبين ينحل إلى حب لكل جزء جزء من ضمنه، ولهذا وجوب مركب يستلزم وجوب يتضمن وجوب كل جزء منه بمبادئه، وهي لا تجتمع مع الحرمة لذاك الجزء، حرمة استقلالية لذاك الجزء من ذاك المركب. أما البغض للمركب وللمقيد الذي يرجع لا نعبر مقيد، يعني كل مقيد هو مركب. القيد التركيب ليس من الجامع والقيد، بل التركيب من الجامع والتقيد. القيد كل مقيد هو مركب بحسب الحال. البغض للمركب، بغض المجموع من الجامع والتقيد، لا يستلزم أن يكون كل جزء من أجزاء هذا المركب هذا المجموع المبغوض كل جزء منه أيضا يكون مبغوضا. وهنا يبين يقول سيد الشهيد، لأن هذا في باب البغض، المطلوب في البغض إعدام المبغوض، وحينما يكون المجموع من الجزئين والمركب من شيئين مبغوضا معناه المولى لا يريد مجموعهما، لا أنه لا يريد جميعهما، أحدهما لا بأس به، لأنه ليس يبغض كل من هو مستقلا، ولا لم يكن المبغوض مجموعهما، كان بغض استقلاليا، وإنما يبغض المقيد أي المركب بما هو مركب، يعني يبغض المجموع. فالبغض متعلقه حينما يكون عبارة عن مجموع الجزئين معا، فأحدهما فقط من دون الآخر لا يكون مبغوضا لا محالة. فإذا لم يكن مبغوضا فلا لا يمتنع أن يكون أحدهما وحده فقط محبوبا، لأن أحدهما وحده لا يكون مبغوضا. وهذا بيان وجداني بديهي لتوضيح أنه يختلف باب البغض للمجموع عن حب المجموع. حب المجموع يقتضي حب كل جزء، ويكون كل جزء منه لا محالة محبوبا غاية الأمر، محبوب ضمني لا محبوب استقلالي، بحيث فاعليته أيضا ضمنية، ليست قضية لأن يأتي بهذا الجزء ولو لم يأتي بالأجزاء الأخرى، بل مع الأجزاء الأخرى، لكن على كل حال محبوب يريد هذا الجزء كما يريد أكثر من هذا الجزء، يريده مع الأجزاء الأخرى، يريده ويريد معيته مع الأجزاء الأخرى، هذا في طرف الحب، فهو يريد ذاته لا محالة ذات هذا الجزء. أما في طرف البغض حينما يبغض المجموع، هذا البغض لا يعني أن كل جزء يكون مبغوضا له، وإنما يعني أن مجموعهما يكون مبغوضا، ولهذا لو أوجد أحدهما دون الآخر لم يكن قد ارتكب ما هو مبغوض المولى، لا يكون مرتكبا لما هو مبغوض المولى. إذا كان هكذا إذن هذا لا ينافي مع أن يكون هذا الجزء لهذا المركب المبغوض محبوبا حبا استقلاليا، لا يكون فيه حينئذ بينهما تناسب اصلا. هذا البيان الوجداني. ثم يحاول ان يبرهن السيد الشهيد عليه ببيانين بتعبيرين برهانيين، بحيث يصوغ برهانين على ان الحب، على ان البغض للمركب وللمجموع لا يستلزم، لا يكون منافيا ومضادا مع الحب الاستقلالي لأحد أجزاء هذا المجموع. البيان الأول فيه ينكر أصل وجود شيء اسمه الحب الضمني، البغض الضمني، أننا ليس لنا في باب البغض للمجموع بغض ضمني، البغض دائما استقلاليا، البغض الضمني لا معنى له. هذا البيان الأول. و تقريره برهان عليه هو أن هذا البغض حينما يتعلق بالمجموع لا يمكن أن ينحل إلى بغضين ويتبعث إلى بغضين ضمنيين بلحاظ كل من الجزئين، لأن هذا البغض الذي يتعلق بهذا الجزء بكل من الجزئين هل له اقتضاء؟ هل يقتضي شيئا أو لا يقتضي؟ إذا لم يكن له اقتضاء معناه لا وجود له، بغض ليس له اقتضاء أن يفعل شيئا، يعني أن يترك مبغوضه، هذا ليس بغضا بحسب الله، فلا بد أن يكون له اقتضاء. ما هو مقتضى؟ هل مقتضى البغض الضمني بكل جزئين إعدام ذاك الجزء؟ إذن فلنا بغضان ضمنيان كل منهما يقتضي إعدام ذاك الجزء، هذا واضح البطلان من باب أن هذا معناه أن البغض الضمني اقتضاؤه أكثر من البغض الاستقلالي. البغض الاستقلالي لم يكن يقتضي إعدام الجزئين، البغض الاستقلالي كان يقتضي إعدام المجموع، بحيث لو فعل أحدهما دون الآخر كان ممتثلا للبغض لأنه عاصيا له، بينما لو قلنا أن البغض الضمني يقتضي إعدام ما تعلق به وهو الجزء الذي تعلق به، إذن فهنا يوجد اقتضاءان لإعدامين فعليين. وهذا أكثر من اقتضاء البغض الاستقلالي وهو واضح البطلان. وإذا قيل أن البغض الذمي اقتضاؤه ليس إعدام متعلقه وهو كل جزء جزء الذي متعلق البغض الذمي، وإنما اقتضاؤه إعدام المجموع، مقتضى كل من البغض أن يعدم المجموع لا أن يعدم ما تعلق به. وهذا أيضا واضح البطلان، أن هذا معنى أن البغض الذمي صار بغضا استقلاليا بحسب الحقيقة، وليس ذمي إعدام المجموع مبغوضا استقلالا، وهو خلف أن البغض الذمي لم يتعلق بالمجموع، تعلق بالجزء بحسب الفرق، كيف يختاري شيئا آخر لم يتعلق به؟ إذن فنحن في باب البغض لا يمكن أن نحلل البغض نحو شيء مركب، أي نحو مجموع شيئين مجموع جزئين، لا يمكن أن نحلله إلى ونقول هنا يوجد بغضان بالانحلال كما نقول في باب الأمر. في باب الأمر يعقل هذا، يقال أنه حينما في باب الحب حينما يريد ويحب الإنسان شيئين معا مجموعهما لا كل واحد وحده، حينما يحبهما معا إذن فكل جزء من هذين الجزئين أيضا محبوب له، غاية الأمر محبوب، وهذا الحب المتعلق بكل جزئين يقتضي إيجاد ذاك الجزء مع الجزء الآخر لأنه اقتضاؤه كأصله اقتضاء ذمي، أي يقتضي إيجاد هذا الجزء لكن اقتضاء نحو المعية. فعلى كل حال كل من الجزئين المتعلق له والمنحل إليه الحب أمر يريده المولى ففيه اقتضاء، وهذا الاقتضاء كل منهما اقتضاء معي، واقتضاء الكل مجموع الحبين اقتضاء استقلالي اقتضاء تام، وهذا اقتضاء مع الاقتضاء الآخر كما في مرحلة الفعلية. إذن هنا كنا نقول أن هذا الأحكام الحكم الضمني والأمر الضمني فعليته أيضا تكون مع فعلية الفعلية والفاعلية والتحريك كلها يكون ضمنيا، لكن فيه اقتضاء فيه تحريك فيه حب لا محالة لما تعلق به ولو بهذا لا، لكن في طرف البغض لا يمكن أن نتصور بغضا متعلقا بالجوز يكون له اقتضاء معقول في هذا الجوز، وإنما إما أن لا يكون له اقتضاء إذن هذا معناه لا يوجد بغض، أو إذا كان فيه اقتضاء يلزم أن يكون اقتضاءه إما أكثر من اقتضاء الاستقلالي للبغض الاستقلالي وهذا أيضا غير معقول غير محتمل، أو نفسه وهذا أيضا خلف. إذن فننكر أصلا وجود شيء انحلالا في طرف البغض بخلاف طرف الحب، وهذا أمر مطابق مع الوجدان، الشيء يرى أن هذا أمر وجداني أن في طرف الحب ينحل إلى حبين ووجوبين وتحريكين لكل من الجزئين حينما يتعلق حب واحد استقلالي بالمجموع المركب، في طرف البغض لا يمكن أن يكون هذا البغض منحلا إلى بغضين ذمنيين لكل من الجزئين، فإن هذا البغض الذمني أي أثر أو أي فاعلية أو أي زاجرية مانعية لا تكون معقولة، إذا لم تكن له أي مانعية معنى لا وجود لها، وإذا كان لها مانعية فهذه المانعية هنا لا نتصورها. هذا بيان. ويوجد بيان آخر أيضا هو نفس هذا البيان لكن بلا حاجة إلى أن ننكر الحب البغض الذمني بهذا النحو، إنما نقول حتى لو افترضنا وتنزلنا عن ذاك البيان على كل حال هذا البغض لو فرض وجود شيء اسمه بغض ذمني يتعلق بالجزء في مورد بغض المجموع المركب، هذا البغض الذمني سوف لا يكون منافيا مع الحب الاستقلالي، لأن الحب والبغض إنما يتضادان بلحاظ ما يكون في متعلقيهما من الاقتضاء بحسب الحقيقة، وإلا ذاتا الحب والبغض ليس شيئين متضادين، ليس من قبيل السواد والبياض، بمعنى أنه لو أمكن ببرهاني وبوجداني أنه وبمنبه أنه لو كان يمكن للمكلف أن يجمع بين النقيضين مثلا، لو كان يمكن الجمع بين النقيضين يمكن أن يكون أحدهم مبغوضا ولا محبوبا للمولى، أن يعني يكون عنوان واحد هم مبغوض هم محبوب، أن هم يطلب فعله هم يطلب تركه. لو كان يمكن اجتماعهما لم يكن هناك محظور في أن يتعلق حب بفعل شيئين وبغض بفعله الذي يقتضي نقيضه وهو إعدام ذلك الشيء، وإنما يكون البغض لما يحبه مضادا معه بينهما تضاد نتيجة الامتناع الذاتي الموجود بين مقتضى الحب والبغض، فإن مقتضى الحب إيجاد، مقتضى البغض ترك وعدم، وعدم ووجود متضادان متناقضان، تناقضا ذاتيا ممتنع التحقق امتناعا ذاتيا. هذا الامتناع الذاتي في اقتضاء الحب والبغض يولد تضادا في نفسه الحب والبغض لحاظ عنوان واحد. فليس باب الحب والبغض من قبيل البياض والسواد للشيء الأبيض والأسود الذي التضاد فيه مثلا ذاتيا بينهما، وإنما التضاد في حب شيء وبغض نفس ذاك الشيء ينشأ من أن اقتضاء الحب إيجاد هذا الشيء، اقتضاء البغض نحو نفس الشيء إعدام ذاك الشيء، وإعدامه وإيجاده متناقضان بينهما امتناع ذاتي. هذا الامتناع الذاتي يسبب لما قال أن لا يمكن الذهن البشري في النفس البشرية أن يتعلق هاتان الصفتان اللتان بينهما تناقض ذاتي بين مقتضيهما أن يجتمعان حينئذ على شيء واحد وصورة ذهنية واحدة تكون هم مبغوضة هم محبوبة. قولا كان الأمر هكذا، حينئذ قال هذه النكتة للامتناع، هذه النكتة للتضاد بين الحب والبغض، أو قولوا بين البعث والزجر بيان الثاني، هذه النكتة للتضاد بين والامتناع ولزوم اجتماع الضدين إذا تعلق الحب والبغض بشيء واحد، هذا لا يجري في البغض الضمني، لأن البغض الضمني لا يقتضي كما قلنا لا يقتضي إعدام متعلقه الضمني وهو الجوز، وإنما البغض الضمني قلنا أنه غاية ما يقتضي، لو سلمنا وجوده يقتضي أن ترك المجموع لا ترك الجميع، فإنه من الواضح أنه الجميع لا يجب تركه فيما إذا كان المركب محرما ومبغوضا، فإنه لا إله أبغض وحرم مركبان، فلا يريد أن يتحقق المركب والمجموع، فلو تحقق أحدهما لم يكن قد فعل محرم المولى أو مبغوض المولى. إذن فالبغض الضمني المتعلق بكل جزء لو تصورناه وقبلنا انحلال البغض الاستقلالي إلى بغضين ضمنيين بالجزئين مثلا هنا بذات الجامع وبالتقيد، هذا البغض المتعلق بذات الجامع لا يقتضي إعدام الجامع، وإنما يقتضي إعدام المجموع، فإذا لم يكن مقتضى لإعدام الجامع إذن فلا يكون مقتضى نقيض مقتضى الحب الاستقلالي بهذا الجامع، إذن فلا يكون نكتة التضاد هنا محفوظان. فبالبيان الأول ننكر أصل وجود البغض الضمني، وفي البيان الثاني نقول لو تنزلنا وسلمنا وجود شيء اسمه البغض الضمني فهذا البغض الضمني لا يكون مضادا مع الحب الاستقلالي لهذا الجوز، فإذا لم يكن مضادا معه لما نكتة التضاد غير موجودة هنا إذن فلا يلزم اجتماع الضدين، وإنما الحب الاستقلالي يضاد الحب الاستقلالي يضاد البغض الاستقلالي. البغض الاستقلالي نعم ضد هم للحب الاستقلالي هم للحب الضمني كما قلنا، أما البغض الضمني لا يكون مضادا مع الحب الاستقلالي، فيمكن أن يجتمع يكون هذا الجوز مبغوضا بغضا ضمنيا، وهذا البغض لا يقتضي تركه، يقتضي ترك المجموع الذي يتحقق بترك الجزء الآخر أيضا، ويكون محبوبا أيضا حبا استقلاليا هذا الجوز. إذن فلم يلزم اجتماع الضدين في الجامع الذي هو متعلق الأمر في صلة ومتعلق النهي مثلا أو الإراء أو بغض أو الزجر الظني في لا تصلي في الحمام، لأنه إما لا وجود لهذا البغض الظني والزجر الظني، أو لأنه إذا كان موجودا لا يكون فيه ردية ومضاد مع ذاك الحب والآمر والبعث الاستقلالي، إذن فلا يكون من هذه الناحية فيه تضاد. يبقى أن شخص يدعي هنا لزوم اجتماع الضدين والتضاد بلحاظ المحكي لا بلحاظ العنوان الحاكي، بلحاظ المعروض بالعراض، فإذا جوابه واضح أن هنا المعروض بالعراض إذن يتعدد، لأن ما هو المعروض بالعراض أمر سوف يكون الجامع بنحو صرف الوجود بحسب الفرد للإرادة للحب للبعث والتحريك، عبارة عن الجامع بنحو صرف الوجود. والجامع بنحو صرف الوجود لا يرى ولا لا يري ولا يحكي إلا ذات الطبيعة، لا المصداق والفرد، لا الطبيعة مع التقيد. والمتعلق للحرمة ما هو متعلق الحرام أيضا بالعرام، إنما هو المجموع منهما، يعني الفرد أو الحسكاء أو المقياد أو المركاب، أي شيء تعبروه هنا يكون صحيحا، لأن ما هو الحرام إنما هو الفرد لا ذات الجامع، إلا لو قلنا بالحب بالبغض الظني وتلك الكلمات التي قلنا غير تامة. فما يكون هو المعروض بالعرض وما هو المحكي والمتعلق بالعرض للحرام إنما هو هذا الفرد بما هو فردون، أي المركب. وما هو متعلق للوجوب إنما هو ذات الجامع، الذي ذات الجامع لا يكون محكيه ومعنونه الفرد بحسب الحقيقة. من هذه الناحية إذن لا يلزم الاجتماع في المحكيين فيما يرى بهما لكل من العنوانين، عنوان الجامع المأمور به بنحو صرف الوجود، وعنوان الحصة أو الفاد أو المقيد المنيع عن عنوان. إذن فإلى هنا كأنه ينتهي إلى أنه ينبغي أن يصح الاجتماع حتى في مثل صلي ويحرم الصلاة في المسجد، مع أنه هنا وجدانا الوجدان العرفي بل حتى العقل لا يقبل صحة هذا. ومن هنا يستأنف السيد الشهيد بيانين آخرين لإثبات الامتناع في هذا المورد، وغير البيانات الثلاثة المتقدمة لأنها كلها لم تتم، شيء منها لم يتم. بيانين آخرين يذكرهما السيد الشهيد، أحدهما مستفادا من كلمات الجانبية التي تعرض لها المحقق النائمي ومدرسته في يمكن الاستفادة منها في المقام، وإن كان تعرض له في المورد الثاني لكن هنا يمكن الاستفادة منه. وبيان آخر هو يضيفه سوف يأتي إن شاء الله.